أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حكم ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. في الجلسة الماضية قلنا أنه يمكن أن يقرب عدم تنجيز العلم المتأخر. هم جيد أي علم متأخر؟ قلنا هكذا الفرض. عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين، الماء الأول أو الماء الثاني، وثوب نلاقة الماء الأول. في هذه الصورة الكلام بين الأغيون في أن ملاقي هذا الثوب ما حكمه، تجري فيه البراءة أم لا؟ قالوا حينئذ بعد الملاقاة يحصل علم إجمالي آخر. هذا العلم الإجمالي الآخر هو العلم بنجاسة الثوب أو طرف الملاقة. حينئذ هل هذا العلم الإجمالي الكلام هنا منجز؟ هل هذا العلم منجز أم ليس بمنجز؟ هل المعلوم بهذا العلم منجز أم لا؟ ذكرنا تقريبان. التقريب الأول كان عبارة عن أن هذا لإثبات عدم تنجيز العلم الثاني، وبالتالي جريان أصل البراءة عن في الملاقي، ببيان التقريب الأول أن نطبق ما تقدم في الحالة السابقة أو التطبيق السابق من أنه يوجد علمان إجماليان يشتركان في طرف. فعندي علم إجمالي أول بنجاسة المائع الأول أو المائع الثاني، وعندي علم إجمالي ثاني إما بنجاسة الثوب أو المائع الثاني، إذن يشتركان في المائع الثاني. وكلما كان عندي علمان إجماليان يشتركان في طرف وأحدهما تأخر عن الثاني فيكون الثاني غير منجز. مطبق هذه. السيد الشهيد كان عنده تعليق تقدم في الجلسة السابقة، لكن قلنا كلمة استدرك. قال مع غض النظر لو تم هذا البيان، لكن إنما يتم في صورة ما لو تأخرت الملاقات أو لا أقل العلم بالملاقات. قلنا لو تأخرت الملاقات يعني تأخرت الملاقات عن العلم الإجمالي الأول، يعني العلم بنجاسة الماء الأول والماء الثاني. حينئذ بلا إشكال إذا تأخرت الملاقات يتأخر ماذا؟ العلم بالملاقات. فإن العلم بالشيء فرع وجود ذلك الشيء، لأن هذا العلم عن حول كاشفية. فإذا تأخر المنكشف فتأخر الكاشف بلا إشكال. هذا تقدم بالنسبة للتقريب الأول. ثم قلنا يوجد تقريب ثاني بغض النظر عن التقريب الأول. التقريب الثاني يقول بين أصل المؤمن في الثوب والأصل المؤمن في المائع الأول، يعني بالملاقي والملاقة، توجد طولية باعتبار أن الأصل سببي ومسببي. فإن المائع نجاسة المائع الأول سبب لنجاسة المائع الثاني، ولو كان المائع الأول طاهر لكان الثوب طاهر. إذن هناك علاقة سببية ومسببية. فإذن وبين الأصل السبب والأصل المسبب توجد طولية. حينئذ بين الأصل المؤمن في المائع الأول والأصل المؤمن في الثوب توجد طولية. حينئذ الأصل المؤمن في الثوب لا يعارضه الأصل المؤمن في المائع الثاني. لماذا؟ لأن المفترض عند وجود الأصل المؤمن في المائع الثاني يكون الأصل المؤمن في الثوب موضوعه غير متحقق، ولا يحيا إلا عند تحقق موضوعه، ولا يتحقق موضوعه إلا عند سقوط الأصل المؤمن في المائع الأول مع الأصل المؤمن في المائع الثاني. حينئذ يتحقق موضوع الأصل المؤمن في الثوب فلا يعارضه شيء. حينئذ لا يكون العلم الإجمالي إذن الثاني منجز لأجل هذا البيان. قلنا أيضا علق السيد الشهيد تعليق صغير بأن هذا يتم في كل الصور، لا يشترط تأخر العلم بالملاقات أو فضلا عن تأخر الملاقات، بل حتى لو حصلوا في آن واحد العلم بالملاقات مع العلم الإجمالي بنجاسة الماء الأول أو الماء الثاني، مع ذلك يجري الأصل المؤمن في الثوب بلا مقارنة. انتهينا هذا التقريب الأول والتقريب الثاني، انتهينا. ثم السيد الشهيد تعرض إلى حالة، هذه الحالة يقول السيد الشهيد قد يقال بأنه لا يجري لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. ماذا يعني لا يجري التقريب الأول ولا التقريب الثاني؟ لنتذكر التقريب الأول ماذا يريد أن يقول. يريد أن يقول بأن العلم الثاني غير منجز، غير منجز هذا العلم، يعني جريان الأصل المؤمن فيه الثوب. إذن عندما نقول أن التقريب الأول والتقريب الثاني لا يجري، يعني لا يجري الأصل المؤمن في الثوب. الآن نريد أن نبين حالة بذكرها السيد الشهيد لا يجري فيها الأصل المؤمن في الثوب، يعني يكون العلم الثاني منشف ولا يجري لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. هذه الحالة نستطيع أن نفترض فيها خمسة أزمنة حتى تتضح، ولكن بعبارة الكتاب الواضح أكثر أنه في أربعة أزمنة، لكن لا بأس أن نفترض خمسة أزمنة. الساعة الأولى، في الساعة الأولى كل مرة ما بيصير فاضي نقبهم نخلص منه. في الساعة الأولى، الساعة الأولى وقعت نجاسة في أحد الإناءين، إذا النجاسة في أحد المائعين. شن المائعين؟ المائع الأول وعندي المائع الثاني. لما حصلت نجاسة شو صار؟ صار في تكليف واقعي، ولو أني ما عندي علم. قلنا لأن العلم بلحاظ هذا الأمر منجز وليس مولد للحكم. هذا في الساعة الأولى. في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثانية لاقى الثوب المائع الأول وأنا ما عندي علم. جيد. في الساعة الثالثة، في الساعة الثالثة شو صار؟ شو؟ تلف المائع الأول. مع الأول شو هو؟ الملاقة. إذن أول شيء وقعت نجاسة في أحد الأنين. أين؟ أنا ما عندي علم أصلا. ثوب لاقى أحد أصلا كمان ما عندي علم. جيد؟ أو عندي علم أنه لاقى الثوب بس ما عندي علم أنه لاقى أحد شو؟ طرفي العلم الإجمالي. مش مشكلة، بس احنا مصورة بشكل أوضح أصلا ما عندي علم أنه لاقى. ثلاثة، المائع الأول لاقى الثوب تلفة وأنا ما عندي علم أصلا فيهم كلهم. هذه المسائل الآن يبتدئ. بالساعة الرابعة شو بيصير؟ حصل عندنا علم بنجاسة أحد المائعين. علمت بأنه في الساعة الأولى وقعت قطرة دم في أحد المائعين. الساعة الخامسة، هلا بس عم نصور، هلا نرجع نحكي كيف التقريب الأول والثاني لا يتم. الساعة الخامسة علمنا بملاقات الثوب لماذا؟ للمائع الأول، يعني قبل أن يثلث. علمنا بأن حصلت ملاقات في الساعة الثانية وقبل أن يحصل التلف في الساعة الثالثة. جيد. نحن بالبداية كنا عم نقول عندنا علم بنجاسة أحد المائعين، هذا واضح. بعد ذلك لاقى الثوب، هي كنا قبل عم نحكي، فحصل علم إجمالي إما بنجاسة الثوب أو طرف الملاقة. هو العلمين الإجماليين ما هما؟ هو هذا الذي حصل في الساعة الرابعة وهذا الذي حصل في الساعة الخامسة. هو هم العلمين الإجماليين الذي كنا عم نحكي عنهم قبل. ولكن الهنار الفن بهذا البيان للقول بأن التقريب الأول والثاني لا يجريان، يعني يكون هذا العلم الحاصل في الساعة الخامسة منجز فلا يجري الأصل المؤمن في الثوب. وهذا الفن، يعني بيان هذه الحالة للقول لا يجري التقريب الأول ولا الثاني. التقريب الأول والثاني ماذا كان مؤداها؟ العلم الأول منجز، العلم الثاني غير منجز. بهذه الطريقة نريد أن نقول لا، العلم الأول غير منجز بينما العلم الثاني منجز. جيد، نبدأ بالعلم الأول الذي حصل في الساعة الرابعة. لماذا لا يكون منجز؟ ولأنه أحد أطرافه. نبدأ بالتقريب الأول، قلنا نبدأ بالتقريب الأول. عليكم السلام ورحمة الله. سيد الشهيد بالنسبة للتقريب الأول ما فصل، ما فصل. هلأ نقرأ عبارة الكتاب. قال بالنسبة للتقريب الأول لا يكون العلم الإجمالي منجز لأنه أحد أطرافه ماذا؟ تلف أصلا. فش نحن بين بعض، بين بعض إذا بدنا نشرح هذا الكلام ونفصله. لا الركن الثالث على صياغة المشهور متحققة، ولا الركن الثالث على صياغة المحقق العراقي محققة. أما على صياغة المشهور يجري الأصل المؤمن الساعة أربعة بماذا؟ بالماء الأول مع الأول تلفة راح بالبلوعة ما إله يعني جريان الأصل المؤمن بلا أثر. فيجري الأصل المؤمن الساعة 4 بماذا؟ بالطرف الآخر وهو المائع الثاني. فالعلم الأول غير منجز. بالساعة 5 عندما علمت بنجاسة الثوب أو المائع الآخر مع الآخر موجود، فحينئذ ستحصل المعارضة، لأن الأصل المؤمن في المائع الآخر يجري ما فيه شيء، لم يمت في الساعة 4 فما زال حيا. حينئذ سيبتلى بمعارض في الساعة 5 وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيتعارض الأصل المؤمن في الثوب مع الأصل في المائع الآخر فيتساقطان. هذه على صياغة المشهور. على صياغة المحقق العراقي نفس الشيء، فإنه في الساعة 4 العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز على كل تقدير. لو كانت النجاسة في المائع الموجود وهو المائع الثاني يصلح للتنجيز، أما في المائع الثالث يصلح لتنجيزه؟ ينجز ماذا؟ يدخل في ذمتك ماذا؟ موضوع ما فيه للتحليف حتى تشتغل ذمتنا فيه. حينئذ نقول بناء التقريب الأول لا يتم، فإن العلم الإجمالي الحصل في الساعة 4 لا يكون منجز. حينئذ لن يكون هناك أي مانع من تنجيز العلم الحاصل في الساعة 5. إذن التقريب الأول تام أم ليس بتام؟ ليس. أما التقريب الثاني لماذا ليس بتام؟ لنفس النقطة اللي ذكرناها الآن بالنسبة لكلام المشهور. تقريب الخامس ماذا كان؟ أن بين الأصل المؤمن في المائع الأول والأصل المؤمن في الثوب طولية، فلا يجري الأصل في الثوب إلا بعد أن ينتفي أو يبطل أو يموت ما شئت فعبر الأصل المؤمن في المائع الأول. المفترض أن الأصل في المائع الأول لا يجري لتلفه، فإذا كان لا يجري فلن يكون المعارض للأصل المؤمن في المائع الآخر وهو المائع الثاني إلا ماذا؟ إلا أصل المؤمن في الثوب. فإذا لا يأتي ما كنا نقوله سابقا بأن الأصل المؤمن في الثوب لا يعارضه الأصل المؤمن في المائع الآخر، لأن الأصل المؤمن في المائع الآخر لأن الأصل المؤمن في الثوب لا يحيى الموضوع إلا بعد أن يموت الحاكم، وعند موت الحاكم يكون مات المعارض لأن موضوعه حي وليس متوقفا على موت الأصل الطولي الأصل في الماء الآخر. إذا المفترض الأصل في مش الماء الآخر في الماء الأول، إذا إن المفترض أن الأصل في الماء الأول لا يجري لعدم وجود الماء الأول، فحينئذ سيكون الأصل في الثوب معارض. جيد. إذا بناء على هذه الطريقة جيد. أنا خطي هذا شوي فاتح. سلامتك إن شاء الله. هذا ما ذكره السيد الشهيد. ثم قال بعد أن ذكر هذه الحالة وقال أنه يمكن أن لا يجري لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني، ثم قال لكن بالدقة يجري التقريب الثاني. لماذا؟ قال يعني تبقى الطولية. لماذا سيدنا؟ قال لأن الأصل صح الماء الأول تلف، صح المع الأول ذهب في البلوعة، فلو جرى الأصل به لأجل ماذا؟ لتصحيح ماذا بالنسبة للمع الأول؟ يقول لكن له أثار، ليست دائما الأثار مرتبطة بأنه جواز الشرب أو الوضوء، فليكن قد تلف، لا تستطيع أن تشرب لعدم وجوده، لا تستطيع أن تتوضأ لعدم وجوده، لكن له أثر. ما هو الأثر؟ طهارة الثوب، هو مفترض أصل سببي، فجريان الأصل به يثبت طهارة المسبب. فإذا إذا له، لماذا طهارة المسبب؟ لأنه قلنا لأنه إذا جرى يكون له أثر، فإذا له أثر بالفعل فيصلح للجريان، فبجريانه يعارض الأصل في الماء الآخر فيحيى موضوع الأصل المؤمن في الثوب ولا يكون له معارض. إذا المفترض ما يمكن أن يعارضه هو ليس بموجود لسقوطه مع الأصل المؤمن في الماء الآخر. جيد، انتهينا من الكتاب، لكن كلمة صغيرة بين بعض. بهذا البيان أيضا يتضح بأن ليس فقط التقريب الثاني خرجنا عن الكتاب يجري، بل يجري التقريب الأول على صياغة المشهور مش على صياغة من؟ محقق العراقي. لأنه على صياغة المشهور النكتة بشو؟ بالتعارض. وكان يقال بأن العلم في الساعة 4 لا معنى لشو؟ من جرى المعارضة فيه. الجواب بناء على هذا الكلام له أثر، إذ طهارة الماء الأول أصل المؤمن فيها له أتى وهو نعم. بالنسبة لصياغة المحقق العراقي قد يقال أنه شو لا معنى لأن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومة على كل تقدير. نقرأ ما تبقى من هذه الحالة. وقد يقال أن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي لاحظوا العبارة بدك تطلعون يعني أنا ذكرت هالساعات على اللوح هيك شوي ذهنيا يعني بس بلشوا بشو إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين. هذا العلم الإجمالي أي ساعة حصل بحسب اللوح؟ الساعة الرابعة. بنجاسة أحد مائعين، نجاسة أحد المائعين كانت قد حصلت واقعا في الساعة الأولى بعد تلف المائع الأول. الماء الأول تلف بالساعة الثالثة صح؟ بالساعة الثالثة. ثم علم بالساعة الخامسة بأن الثوب كان قد لاقى الماء الأول في الساعة الثانية، مش هيك؟ حصلت الملاقات. جيد. طب في هذه الصورة نقول ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول. لماذا سيدنا؟ لاحظوا هون ما فصل بالتقريب الأول صياغة مشهور صياغة محقق العراقي حكى في الجملة لا يجري التقريب الأول، يريد أن يقول يعني العلم الإجمالي الحاصل في الساعة الرابعة وهو العلم نجس أحد ما لا يكون منجز. إذن لأن العلم الإجمالي المتقدم يعني الذي يكون بنجاسة أحد المائعين ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم، حينئذ إذا ليس بمنجز لم يمنع من منجزية العلم الحاصل بعد ذلك اللي بيكون أحد أطرافه الملاقي وهو الثوب، فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر. ما هو العلم الإجمالي المتأخر؟ بنجاسة الثوب أو المائع الآخر. المائع الآخر ماذا؟ الموجود فعلا، لأن المفترض المائع الآخر وهو الثاني ما تلف. ولا يجري التقريب الثاني لأن الأصل المؤمن في المائع الأول لا معنى له بعد تلفه، وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر له معارض واحد. ما هو؟ وهو الأصل في الثوب، وهو الأصل المؤمن في الثوب، لأنه لا يصح الأصل المؤمن في المائع الأول أن يعارضه فيسقطان بالتعارض. جيد. هذا قد يقال السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، حتى التقريب الثاني، لأن تلف الماء الأول لا يمنع عن استحقاق ليجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلان بالفعل له أثر وهو طهارة الثوب، لأنه بيبين يصلح لمعارضة الأصل المؤمن في الثاني وبالتالي أثر الفعل شو هو؟ تثبت طهارة الثوب تروح تصلي فيه وهو طهارة الثوب. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه ويتولى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض، الشبهة غير المحصورة. جيد. هذا بحث، نبدأ الآن ببحث الشبهة غير المحصورة. الشبهة غير المحصورة أولا ما هي؟ طبعا اختلفوا بتعريفها للشبهة غير المحصورة. سيد الشهيد على الله مقامه بيذكر هنا بشكل سريع جدا يعني المراد كثرة الأطراف مشاك بدرجة كبيرة جدا. هلا بهذا المقدار كثرة الأطراف بدرجة كبيرة جدا، لكن لابد أن نضيف كلمة أيضا سيد الشهيد يضيفها مش أنا، بأنه لا ينبغي أن ندخل في الحساب بعض الأشياء غير كثرة الأطراف. كان يأتي شخص ويقول كثرة الأطراف إلى درجة مثلا لا يمكنه أن يرتكب جميعا، لا لا ما تحكيها، لأن هذا معناته أحد الأطراف خرج عن القدرة لا يمكنه أن يرتكب جميعا، أو إلى درجة أنه كانت شو خارج عن محل الابتلاء، لأنه بعد ذلك سنتعرض فيما لو كانت الشبهة محصورة بصورتين، صورة فهم لو شبه محصورة طرفان لكن أحد لا يمكن ارتكابه، أو طرفان أحد خارج عن محل الابتلاء كالمثال المشهور الإناء في بيت السلطان، أي سلطان يعني ما بنفوت على بيته. ولذا يقول بعد ذلك لنفترض قلنا بعدم التنجيز فإذن لا ينبغي أن في حسابات الشبهة غير المحصورة أن ندخل خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء ليتبين عدم التنجيز ناشئ من شو؟ من كون خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، لأن خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء في حد نفسه نكتة لعدم التنجيز، سواء كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة. فأن تقول الشبهة غير المحصورة غير منجزة لأنه أحد الأطراف خرج عن محل الابتلاء، بالدقة شو بيصير؟ من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، لأنه بالدقة يكون عدم التنجيز راجع لشو؟ للخروج عن محل الابتلاء، لا لكون الأطراف كثيرة. ولذا المفترض أن في الشبهة المحصورة أن لا نضيف شيء غير كثرة الأطراف، وهذا نقدر نصوره بأمر واضح جدا. وافترض أنت بهاي المنطقة اللي نحن عايشين فيها، حتى ما تقلي قم ليست كلها تحت ابتلائي، بهذه المنطقة اللي نحن عايشين فيها بين هون شارع معلم وسمية ودوري شهر ويازدان شهر، بهذا المقدار يمكن في عنا شيء 1000 مائع، مش هيك؟ 1000 علبة لبن ماست، ونعلم بنجاسة أحدها وكلها تحت محل الابتلاء. أنت وراي على البيت تستطيع أن تشتري من هذه الدكان ومن هذه الدكان ومن هذه الدكان ومن هذه الدكان، ليست فقط مقدورة بل كلها تحت محل الابتلاء. لكن علمت من واحد عم بيوزع لبن بأنه إيده كانت متنجسة، وزع على هالمنطقة كلها، ولاقت أحد هذه الأطراف، أحد هذه الآنية، فعلمت بنجاسة 1 من 1000 كثرة الأطراف، نجاسة 1 من 1000. هذه شبهة غير محصورة، والنكتة فيها أن الأطراف كانت كثيرة جدا. جيد، يرحمكم الله مولانا. في هذه الصورة المشهور ذهبوا إلى عدم المنجزية هذا العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني يجوز ارتكاب بعض الأطراف. هلأ حتى هذه بعض الأطراف بأي مقدار؟ هذا لم يتعرض له ببحثنا، بعدين البحث الخارجي إن شاء الله بيمر معكم كله. أن القائلين بجواز ارتكاب بعض الأطراف يعني كم ترى؟ هذا بيختلف، بيختلف بحسب المباني. على بعض المباني يجوز ارتكاب 999 بس واحد ممنوع، على بعض المباني لا، على بعض المباني فيك ترتكب 1 2 3 4 بس ما فيك ترتكب مثلا 500 ولا 400 ولا 300 ولا 200. بس انت هاي المسألة هيك النكتة صغيرة يادة ناري، ما تنسوا انسوها بالموضوع. اما النكتة بالدقيق بالتحديد خارج عن بحثنا، بس مجرد اشارة. نرجع الى بحثنا. اذا البعض قال بعدم المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، بل البعض ذهب اكثر وقال حتى حرمة المخالفة القطعية ليس منجزة، فحتى المخالفة القطعية يجوز ارتكابه. سيد الشهيد قال الان مجرد نقل اقوال، الآن ندخل في صلب البحث. بالنهاية هذه أقوال علماء عم يدلوا برأيهم، المدار على تحقيق ومعرفة الدليل لنرى مدى تماميته، وبعد ما نشوف مدى تماميته يمكن بكتابنا لن نفعل هذا الشيء، ولو في كتب أخرى نرى مقدار منجزيته، نرى الدليل بتم، ولكن بعد تماميته ماذا يثبت، بأي مقدار يثبت، هذا أيضا مهم. بين هلالان هذا البحث، مش هذا البحث بالتحديد، بحث أنه بيكون أحيانا عندك مقامين، أصل قيام دليل، بعد ذلك بتشوف مقدار ما دل عليه الدليل، أحيانا بيصير في خلط بيناتهم، ما في عدم فصل بيناتهم. مثل موضوع شو من أبرز أمثلة هالبحث شو هو؟ حجية خبر الواحد. مرة منقيم حجية خبر الواحد مقابل السالبة الكلية، يعني مقابل عدم حجية شيء، فمنطين أدلة متنوعة، مفهوم أية النبأ، سيرة عقلائية، أي دليل منجيبه بالموضوع منحطه، فهذا يثبت الحجية. لكن بعد ما يثبت الحجية في بحث ثاني لا يقل أهمية عن الأول، اللي عبر عنه سيد الشهيد بالحلقة الثانية بتحديد دائرة الحجية. تحديد، ما كيف أقول ثبت أن خبر الواحد حجة، بأي دائرة حجة، لأنه بيترتب عليها أثار جدا مهمة جدا، وهذا البحث لا يقل أهمية عن الأول، ولو بأغلب كتبنا الدرسية يستغرقون في الأول. حتى الشيخ المظفر بصول المظفر بالبداية قال لح أخذ البحث بمقامين، 1 في الحجية، 2 معرفة دائرة الحجية، لكن الثاني ماذا كان؟ نعم مرأة طراطيش منه، إشارات سريعة ضمن البحث الأول، لكن يبدو والله العالم نسي أن يعقد بحث آخر ليشوف مفهوم آية النبأ مع السير العقلية. شو نعمل؟ طب إذا السير العقلية طعم على الحجية خبر الثقة، وآية النبأ ظاهرة بحجية خبر العادل، إن جاءكم فاسق، المفهوم غير الفاسق، غير الفاسق العادل. العادل يعني خبر الثقة ببطل حجة، يعني رواية عبد الله بن بكير مش حجة، والسكوني بناء على ما هو المعروف بأنه عام مش حجة حتى لو كان ثقة، وهكذا. على أي حال فقط إشارة سريعة أنه أحيانا بعد ما تقيم الدليل بتشوف مقدار ما دل عليه الدليل. نبدأ بذكر الدليل. يذكر سيد الشهيد تقريبان لإثبات عدم منجزية، يعني جواز ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة. الدليل الأول، تقريب الأول، وهو تقريب لطيف وسهل وبسيط. بالمثال اللي ذكرناه، بالمثال اللي ذكرناه أعلم بنجاسة من ضمن ألف طرف، ألف إناء، أعلم بنجاسة في ضمن ألف إناء، أول إناء من الآنية أضع يدي عليه، ما هي نسبة وجود النجاسة؟ واحد من ألف، واحد من ألف النجاسة، يعني قديش احتمال الطهارة قهرا؟ 999 من ألف، يعني اطمئنان، يعني نسبة طهارة هذا الإناء إذا فتحت قلبه، إن شاء الله أنت بقلبه، بس إذا فتحت قلبه لتشوف النسبة سترى النسبة قديش الطهارة، 999، اطمئنان فعلي بالطهارة، بهبه شخوبة، اطمئنان بالطهارة، الاطمئنان أشبه بالعلم العرفي، الاطمئنان حجة كما صرح السيد الشهيد في الحلقة الثانية، وهذا خارج عن بحث حجية خبر الواحد. اليوم هيك شوي عم نحكي عن حجية خبر الواحد بلا إشكال، يبدو عن جملة أنه الاطمئنان حجة للسيرة القطعية المنضاد قطعا على حجية الاطمئنان، يعني منه مثل حجية خبر الواحد الذي يحتاج إلى بحث. على أي حال الإناء الأول عندي اطمئنان فعلي بجواز شربه، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مجوز لجواز شرب الإناء الأول للاطمئنان الفعلي بعدم وجود النجاسة به وبالتالي بطهارته، فإذا هذا كاف لجواز الارتكاب. ما عادش بدي أحكي أكثر من هيك، ما تحرجني أرجوك، نحن نريد أن نثبت عدم المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، يكفي أن يضع يدي على الإناء الأول وأقول عندي اطمئنان فعلي بجواز شربه بشربه، إذن في احتمال واقع أن تكون النجاسة به لكن ضعيفة جدا إلى درجة يوجد اطمئنان على خلافها، يعني اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، حينئذ يجوز أن أشرب الإناء الأول، الإناء الثاني، إناء ثالث، فقط هالأب ما عادش أكمل أكثر من هيك. هذا الدليل لجواز ارتكاب بعض الأطراف. هذا الدليل أشكل عليه المحقق العراقي على الله مقام، قال طبعا المحقق العراقي عنده إشكالات نقله السيد الشهيد بالكتاب. هذا الإشكال الأول بمثابة إشكال صغروي، لأنه من قال يوجد عندي اطمئنان فعلي؟ ما عندنا اطمئنان فعلي، لأن القول بوجود الاطمئنان الفعلي يلازمه لازم، هذا اللازم مقطوع البطلان، وإذا بطل اللازم بطل شو؟ الملزوم، يعني قهرا ما عندنا اطمئنان فعلي. تتخيلون اطمئنان فعلي، لكن أنا هلأ بذكر لك دليل بأنه ما في اطمئنان فعلي، فتحت قلبي في اطمئنان فعلي، فش اطمئنان فعلي، أنت مشتبه، اطمئنان فعلي بالطهارة لا يوجد، لذا بحث صغروي جيد. أما لماذا لا يوجد اطمئنان فعلي أيها المحقق العراقي العظيم الشأن أعلى الله مقامك، لماذا لا يوجد اطمئنان فعلي؟ قال لأنه إذا تقول اطمئنان فعلي تعال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت ألف بدك تكمل لوان للياء. الإناء الأول ماذا يوجد عندك بقلبك؟ اطمئنان فعلي بالطهارة. الإناء الثاني ماذا يوجد في قلبك؟ نفس النسبة، احتمال النجاسة فيه واحد من ألف، يعني 999 احتمال الطهارة، يعني اطمئنان فعلي بالطهارة. الإناء الثاني الثالث نفس الشيء، 999 نفس الشيء، الألف نفس الشيء، إذا يوجد في قلبك ألف اطمئنان فعلي بطهارة، صح ولا لا؟ صح أم لا؟ قلنا إذا قلت ألف بدك تكمل لوام، بدك تكمل للأخير، ما يصدق على الإناء الأول يصدق على الإناء الألف وما بينهما. النتيجة إذا عندك ألف اطمئنان فعلي بالطهارة، يعني عندك اطمئنان فعلي بطهارة الألف. لحيدة، إذا عندك اطمئنان، إذا عندك ألف اطمئنان فعلي بالطهارة، يعني عندك اطمئنان فعلي بطهارة الألف. أنا هلا أنا نفترض عندي اطمئنان بطهارة هذه الورقة، وعندي اطمئنان بطهارة هذه الورقة، عندي اطمئنان بالطهارة، لازم هذين الاطمئنانين هو الاطمئنان بطهارة الاثنين، صح ولا لا؟ طب إذا عندي ألف ورقة، اطمئنان فعلي بطهارة الأولى، اطمئنان فعلي ثاني، ثالث، رابع، ألف اطمئنان فعلي، يلازمه الاطمئنان الفعلي بطهارة الألف. تعرف يعني اطمئنان فعلي بطهارة الألف؟ محقق العراقي يقول يعني اطمئنان فعلي بعدم النجاسة بالسالبة الكلية بحسب مثالنا. يعني اطمئنان فعلي بماذا؟ بالسالبة الكلية، يعني اطمئنان فعلي بعدم نجاسة إناء. هذا لازمه. والحال أنه والله بالله طالله في قلبي علم إجمالي بنجاسة البعض، فالاطمئنان بالسالبة الكلية نقيضه ما هو؟ الموجب الجزئية، وهو العلم الإجمالي بنجاسة البعض. وبما أنه يوجد عندك علم إجمالي بنجاسة بعض، فلا يمكن أن يحصل عندك اطمئنان فعلي بطهارة الجميع، يعني اطمئنان فعلي بعدم نجاسة الكل. وبما أنه ما لا يمكن أن يحصل عندك، لا يمكن بالتكوين، لأنه مسألة تناقض بقلبي، لا يمكن أن يجتمع علم بنجاسة واحد من ألف مع اطمئنان بعدم نجاسة الألف. وبما أنه لا يمكن أن يجتمع وعندي علم إجمالي في قلبي، لأنه المفترض عم بقول شبهة غير محصورة، يعني العلم الإجمالي موجود، إذن لا يمكن أن يحصل الاطمئنان الفعلي بعدم نجاسة الألف. وهذا قلنا هذا لازم، الاطمئنان الفعلي بعدم نجاسة الألف لازم للاطمئنان الفعلي بطهارة كل واحد، فهذا معناه ما عندنا اطمئنان فعلي بطهارة كل واحد. هلا شو بدك تقول؟ عندك توهم بوجود الاطمئنان، وجيد توهم بوجود الاطمئنان، مش معناته في اطمئنان بقلبك. هذا الاشكال الصغروي. نقرأ هذا المقدار، يقول: الشبهة غير المحصورة إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. جيد، هذا أولا تقريبا تعريفا، بعد هذا التعريف بده قيد صغير سيذكره بعد كم سطر. الآن الحكم ما هو؟ من باب نقل الأغيون ماذا يقولون؟ والمشهور بين الأصول سقوط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، لكن لوجوب الموافقة القطعية. وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية. هل عيد من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية؟ لم نتعرض لرأيه، لكن بدوا بناء على ما ذكرناه قبل قليل، قد يكون له وجه، قد يكون له وجه، ولو هالوجه لا يقف أمام التحقيق، لكن شو بهذا الوجه؟ إنه المفترض عندي اطمئنان فعلي بطهارة كل واحد. أي واحد تمسكه بدك تشربه، ها؟ رشيت ملح عليه، لبن عم نحكي، عندي اطمئنان بالطهارة، هذا مجوز، لا توصل للألف عندي اطمئنان بالطهارة. فيقال إذا فتحت قلبي عندي اطمئنان بطهارة الكل، فيجوز أن تشرب الكل. يعني هذا قد يكون وجه لمن قال وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية. جيد، ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، وما قد ينجم عنه مثل شو؟ على الكثرة ما ينجم عنها مثل الاطمئنان، لأن الاطمئنان ينجم عنها، بس ما تضيف أشياء أخرى ممكن تكون سبب لعدم المنجزية حتى لو لم تكن الشبهة غير محصورة، حتى لو كانت محصورة. ولذا يقول دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى، قد يقارن افتراض الكثرة أمور أخرى ولكن قد بتكون خاصة بالكثرة كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ولذا من نفترض كثرة مع دخول كلها في محل الابتلاء. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. تقريب الأول أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال، يعني النجاسة هي المعلوم بالإجمال، اطمئن بعدم وجود النجاسة على الطرف المقتحم. جيد، أي طرف؟ اطمئن بعدم وجود النجاسة. وبالتالي إذا تطمئن بعدم وجود النجاسة شو يعني؟ تطمئن بوجود الطهارة. هذه مهمة تذكرها، أطمئن بعدم النجاسة يعني أطمئن بالطهارة. إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل إلى درجة، تضاءلت إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. قداش في قداش درجة وجود النجاسة المعلومة بالإجمال في الإناء الأول؟ 1 من 1000، لأن الأطراف 1000. فإذا عندي اطمئنان 1 من 1000 ضعيف جدا، يعني اطمئنان بعدم وجود النجاسة هنا، يعني اطمئنان بالطهارة. وقد استشكل المحقق العراقي وغير المحقق العراقي باستشكالين على هذا التقريب. 1، الإشكال الأول محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو. ما في عندنا اطمئنان فعلي بهذا النحو، بقلبنا لا يوجد اطمئنان فعلي، لأن الأطراف كلها متساوية، لأن الأطراف كلها متساوية. متساوية في ماذا؟ في استحقاق لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق. هذا اللي عبرنا عنه. إذا قلت ألف بدك تكمل لوين؟ عليا. ما في اطمئنان فعلي بالأول، أو عفوا في اطمئنان فعلي بالأول، يعني في بالثاني، في بالثالث إلى الأخير. جيد، خلينا نشوف. وإذا في اطمئنان فعلي بالجميع شو بتصير النتيجة؟ قال ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها. اطمئنانات فعلية بالألف، طبعا ما ذكره هون، لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموعة الاطمئنانات، يعني 1000 اطمئنان يؤدي إلى اطمئنان بطهارة 1000، يعني بعدم نجاسة 1000، يعني اطمئنان بالسالبة الكلية. ولذا قال لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية. أي موجبة جزئية؟ هي نفس علمك الإجمالي بنجاسة 1 من 1000 التي يكشفها العلم الإجمالي. لا يمكن أن يجتمع اطمئنان بعدم نجاسة 1000 مع علم بنجاسة 1 من 1000، لا يمكن. والجواب على ذلك، سيد الشهيد يقول الجواب، لو كان الاطمئنان، لو كانت 1000 اطمئنان يؤدي 1000 اطمئنان بالطهارة يؤدي إلى الاطمئنان بطهارة 1000، يعني يؤدي إلى الاطمئنان بالسالبة الكلية، حق باش ونص، حق معك 100%. لو كان 1000 اطمئنان يؤدي إلى الاطمئنان بطهارة 1000 وعدم نجاسة 1000 لكان الحق معك، لكنه لا يؤدي. بعدين سيد الشهيد بيستشكل على حاله، هو بيستشكل على حاله، يقول كيف لا يكون، كيف لا يكون مجموع الاطمئنانات لا يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع؟ أصلا تقاعد كلية، أليست مجموع الإحرازات هو إحراز للمجموع؟ مثل العلم، عندي علم بأن هذه ورقة وهذه ورقة وهذه ورقة وهذه ورقة، كم علم؟ هو 4. حط علم 1000 علم بالور أن هذه ورقة، أليس 1000 علم بأنها ورقة يؤدي إلى علم بوجود 1000 ورقة؟ طب الآن نحن بالغرفة يمكن يكون عندي هل 1000 اطمئنان بالطهارة، عندي اطمئنان بطهارة هذا القلم وهذا القلم وهذا القلم وهذه الجهة من الطاولة وهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الورقة وهذه الورقة، هذه كلها اطمئنانات بطهارة. 1000 اطمئنان بطهارة الآن موجودين عندي، ألا تؤدي إلى اطمئنان بطهارة الأنف؟ إذن كقاعدة عامة، أليس مجموع الإحرازات يؤدي إلى إحراز المجموع؟ كيف تقول سيدنا الشهيد بأنه هذه الإحرازات المتعددة لا تؤدي إلى إحراز المجموع؟ مع أن قاعدة بتقول مجموع الإحرازات هو إحراز للمجموع. سيدنا الشهيد بعد ذلك يقول هذا الكلام يرد عليه أولا وثانيا. أولا يشكل بالنقض، يشكل بماذا؟ بالنقض، ونحن نعرف النقض عادة الجواب النقضي شو هو؟ جواب نقضي، ولكن هو بالدقة تعرف شو بيعمل الجواب النقضي؟ يعمق الإشكال، ولكن يسكت الطرف الثاني، ولكن بالدقة يعمق الإشكال، بصاحب الإشكال. لأن شو يعني جواب نقضي؟ يعني أنت عم بتأشكل علي بمورد بقول لك جيد، بس أنت بتقتنع بشي، إشكالك علي يرد على ما تقتنع به، هذا معناته الإشكال النقدي. يعني بالدقة عم وسع الإشكال إلى المورد الذي تشكل وإلى مورد تعتقد به، فالإشكال النقدي هو عبارة عن توسع على الإشكال، ولذا بعد ذلك الجواب الحل يأتي بعد ذلك. ولكن الجواب النقدي بمعنى بنقض عليك بشيء أنت لا تلتزم به، فأوجب لك تزلزل بإشكالك علي، وأنه بالدقة يوسع الإشكال الجواب النقدي. يجيب السيد الشهيد بجواب نقدي، شبهة غير محصورة 1000، انسى 1000، 10 آنية، 10 10 شبهة محصورة، 10 أطراف، عندي 10 إناءات من الماء أمامي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، أعلم بنجاسة 1 من 10. بسم الله الرحمن الرحيم، لنبتدئ، تضع يدك على اليد الإناء الأول، قديش احتمال النجاسة فيه؟ 1 من 9. قديش احتمال الطهارة فيه؟ 9 من 10. إذا نجاتي 1 من 10 يعني قهرة من الطهارة، قديش احتمال الطهارة؟ 9 من 10. على الإناء الثاني نفس الشيء، قديش احتمال الطهارة؟ 9 من 10. على الثالث، على الرابع، على الخامس، على العاشر، على كل واحد نضع يدنا قديش احتمال الطهارة؟ 9 من 10. أليس هذا إحراز؟ فليكن ليس اطمئنان، إحراز أم ليس بإحراز؟ قل لي ظن، ما عندي مشكلة، ما عم تحكي حجة ولا مش حجة، عم نحكي أمور تكوينية، إحرازات مرتبطة بالقلب. بناء على كلامك 9 من 10 طهارة، 9 من 10 طهارة، 9 من 10 طهارة إلى الإناء العاشر، كل واحد منها شو؟ إحراز بنسبة 9 من 10. على كلامك أيها المستشكل علي، يلي هو سيد الشهيد عم يستشكل على نفسه، عندي 10 إحرازات بنسبة 9 من 10، أليس مجموع الإحرازات هو إحراز المجموع؟ أقول بناء على كلامك تفضل، يستلزم أن يكون عندي قديش أي نسبة؟ 9 من 10 بطهارة العشرة، بطهارة المجموع، والحال أنه لا نحتمل طهارة العشرة، مش نسبة 9 من 10، لا نحتمل طهارة العشرة. لماذا؟ للعلم الإجمالي بنجاسة 1 من 10، صح ولا لا؟ رح أرجع عيد، نجاسة 1 من 10، يعني والله بالله طالله بحلف 100% 1 من 10 شو؟ نجس. يعني والله ما عندي نسبة 1 من 100 بطهارة العشرة، بطهارة العشرة مع بعض، صح ولا لا؟ صح. اتركها، أعلم بنجاسة 1 من 10، أضع يدي على الإناء الأول، احتمال النجاسة 1 من 10، يعني احتمال الطهارة 9 من 10. الثاني نفس الشيء، الثالث نفس الشيء، إذا مجموع العشرة عند 9 احتمالات 10 إحرازات، كل واحد من هذه الإحرازات 9 من 10، هل تلتزم بأنه مجموع هذه الإحرازات العشرة يؤدي إلى إحراز المجموع؟ يعني ينتج في قلبك 9 من 10 هذا الإحراز القوي، هذا الضم بطهارة العشرة كلها؟ أنت لا تقبل، لا تقبل في العشرة، فإذا كل ما يجري على العشرة يجري على الألف. إذا لا مانع بأن نقول بالنسبة لهذه العشرة لا يكون مجموع الإحرازات مؤديا إلى إحراز المجموع أنت لأنه لا تقبل. فليكن في 1 من 1000 مجموع الأطمئنانات لا يؤدي إلى أطمئنان بالمجموع. قلنا هذا جواب نقضي. أما الحل والهنر والفن والرياضيات أمتين فردا جد. يقول والجواب على ذلك أن الأطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الأطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية إذا أدت فالمناقضة واضحة، لكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك فلا مناقضة. فلا مناقضة. وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك؟ أليس الأطمئنان بألف والأطمئنان بباء؟ يعني مجموع أطمئنانين يؤديان حتما إلى الأطمئنان بمجموع الألف والباء. وكقاعدة عامة حتى ما نقول أطمئنان، وسع لكل إحراز أطمئنان أو غير أطمئنان، حتى لو كان ظن، مثل مثال 9 من 10 يلي هو نسبة 9 من 10 يعني 90 من 100، 90% مش أطمئنان بس ظن عالي. وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. كيف عم بتقول مجموعة الأطمئنانات لا تؤدي إلى أطمئنان الأطمئنان بالمجموع؟ نجيب على ذلك أولا بالنقض وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان. الأطمئنانات والشكوك بالوجدان مثل نجاسة إناء من 10، ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال. أنت بشورة تروح للعشرة إذا مش معاجبك العشرة تعال الطرفان أعلم بنجاسة إناء من 2. إذا وضعت يدعك على الأول أديش احتمال النجاسة؟ 50. أديش احتمال الطهارة؟ 50. في الثاني احتمال الطهارة 50. 50% طهارة 50% طهارة، هل يؤدي إلى 50% طهارة في الاثنين؟ طب هو إحرازان، هل هذين الإحرازين يؤدي إلى إحراز المجموع؟ أنت لا تقبل. ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا ومع هذا طرفان لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. يعني مجموعة إحرازات من دون أن تؤدي إلى إحراز المجموع. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.